السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن العبادة غير مقتصرة على صوم رمضان أو حج البيت الحرام، وإنما هي مطلوبة أبدا حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى باليقين، وهو الموت. قال الله تعالى في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعلموا أن من دلائل قبول العبادة الاستمرار من بعدها على الطاعة وترك المعصية. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا رأيت العبد بعد أن قام بالعبادة كالحج أو الأضحية قائم ولا يزال على معصية الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فخف على تلك العبادة التي قام بها أنها لم تقبل منه. فإن من دلائل قبول ثواب العبادة لا إجزائها أن يتغير حال الرجل المسلم من بعدها. أيها الناس، إن ثم عبادة هي من عمل اليوم والليلة، من أتقنها وحافظ عليها من بعد ما جاء من مثل تلك العبادة كالحج، فذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى، أو من أدلة أو من علامات قبول الله لتلك العبادة التي جاء بها كالحج والأضحية، هذه العبادة تكفر الذنوب والمعاصي لمن أتقنها وأداها كما ينبغي، فأحسن الطهور لها والإقبال على الله فيها سبحانه وتعالى. إنها الصلوات الخمس، ما حالك أيها الحاج في هذه الصلوات الخمس بعد أن أتيت من حجك؟ ما حالك أيها المضحي والذي كنت تعبد الله في العشرة الأيام من ذي الحجة وهي أفضل من أيام رمضان؟ ما حالك مع هذه الصلاة؟ هل ستستمر تنام عن صلاة الفجر؟ هل ستستمر لا تؤدي السنة الراتبة لها؟ هل ستستمر على الطهور لها على جهل دون طلب للعلم المعرف بكيفية أدائها؟ فلو اجتمع ذلك لك فأديتها كما ينبغي بحسن الطهور وخشوع ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنها ستكفر عنك الكبائر والصغائر كما قال بعض أهل العلم. أخذوا ذلك مما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم أو بباب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، يغتسل منه خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يكفر بهن الله الخطايا. فذهب بعض أهل العلم أن ذلك نص يدل على أنها لا تبقى خطيئة لرجل حافظ على الصلوات الخمس خشوعا وإقبالا على الله وبطهور حسن، قد طلب العلم في ذلك كله حتى أتقن ذلك العمل. وهل الحال الكثير هكذا؟ قليل من يخشع في الصلاة، قليل من يحسن الطهور لها، قليل من يحسن أداءها عملا بقول الله، بقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، وما فسره النبي بعملا حيث قال كما في صحيح البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أقبلت يا عبد الله على صلاتك فتعلم كيف تتوضأ، فإن الوضوء لابد أن يكون بماء طهور، فإذا تغيرت رائحته بنجاسة أو طعم أو لون فلا يحل لك تطهر به، وإن سقطت فيه نجاسة بمقدار نقطة أو نقطتين لكن لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يكون طهورا كثيرا كان أو قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إذا كان على أصله من غير أن يتغير بنجاسة تحدث فيه لا لون ولا طعم ولا ريحه. وإذا تغير عن صفته فأصبح على صفة أخرى كالشاعر أو العصير والنبي فإنه لا يجوز الطهر بها حتى عند فقد الماء، بل يتيمم في أصح قولي أهل العلم لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا انسلب وصف الماء عنه فإنه لا يجوز الطهر به، كما لو انتقل إلى وصف آخر كالشاعر والنبي. فلا يحل الوضوء إلا بماء طهور، فلا بد أن تتعلم النجاسات التي تنجس الماء، فمن ذلك الميتة، فلو مات فأر في خزان فغير طعمه أو رائحته أو لونه في تلك النجاسة الميتة، فإنه لا يحل التطهر بذلك الماء الذي في الخزان. وإذا لم يتغير طعمه ولونه وريحه وكان الماء كثير، فإنه يحل التطهر به، كما في بئر بضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة، وقد قيل له: يا رسول الله، كما في سنن أبي داود، إن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض والنتن والكنكلاء، فقال: ما طهور لا يجوز شيء. أي أن هذه الأشياء ما دامت أنها ما غيرت الماء فهو طهور، يجوز التوضؤ به حتى ولو سقط فيه نجاسة. فإذا أقبلت على الماء تتوضأ به فلا يروعك كونه متغير قليل لونه بمادة كالكلور كما في حنفيات الحرم أحيانا أو الطائرات، فتجده متغير قليلا باللون الأبيض، فذلك لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوضوء بماء البحر، فقال كما في موطأ مالك، وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال: يا رسول الله، إن نركب البحر أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماءه الحلو، فجاز الوضوء به مع كونه متغير بمالح، لكن لم يسلبه وصف الماء. فإذا وصفه فأصبح كالشاعر فإنه لا يحل التوضؤ به. فإذا أقبلت عليه فتوضأ كما توضأ عثمان رضي الله عنه في الحديث الذي خرجه البخاري، والذي نقل الوضوء فيه أو هيئته وفعله على الرسول صلى الله عليه وسلم: فاغسل يديك في الوضوء ثلاثا قبل أن تبدأ الوضوء، اغسل يديك ثلاثا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على من يهجم على الوضوء فيتوضأ قبل أن يغسل يديه، كما بصحيح ابن حبان قال: لا، ذاك وضوء كافر، فلا ينبغي التشبه بمن كان كذلك، فينبغي أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك يأخذ الماء من الصنبور ويضعه فيه نصفه والنصف الآخر في أنفه يستنشق به، يفعل ذلك ثلاثة بكف واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد، يصل المضمض عن استنشاق، هذا المستحب، وإذا فصل ذلك لكن أفضل أن يصل بينهما. ثم يغسل وجهه ثلاثة، ولا يجب عليه أن يغسل داخل عينيه ويدلك ذلك، ولا يجب عليه الدلك في الوضوء في أصح قولي أهل العلم، بل لو انغمس في الماء وخرج مرتبا بالنية صح وضوءه، إلا أنه يمسح على رأسه ولا يغسله غمسا، ثم يغسل يديه من أعلى أصابعه إلى مرفقه، لأن البعض يبدأ من هنا فوضوه باطل، وقد توضأ 20 سنة على هذا، كل وضوه باطل وصلاته باطلة، لكنه يعفى عنه بالجهل ولا يلزمه إعادة، كما في حديث المسيء صلاته، فإنه ترك بعض الأركان والنبي لم يأمر بإعادة صلوات عمره الذي صلى فيها بجهل. فابدأوا في الوضوء من أعلى أصابعكم ليستر أنكم توضأتم كما أمركم الله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وتبدأ اليد من أعلى الأصابع وليس من الكوع، من أعلى الأصابع، اغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. ثلاثا، ابدأ باليمنى ثم اليسرى. وإذا بدأت باليسرى نسيت، وبدأت باليسرى قبل اليمنى فوضوء صحيح، لكنك تركت الأفضل، فالله أمرك بغسل اليدين ولم يقل ابدأ باليمين سبحانه، إلا النبي بدأ باليمين، وهذا من أفعال النبي الدالة على استحباب ذلك. ثم امسح برأسك كما بحديث ربيعة، فتضع يدك بعد أن تنثر الماء على مقدم رأسك، ثم ترجع إلى قفاك، ثم تعود إلى مقدمته، وتضع سبابتيك في داخل أذنيك، والإبهام من في ظاهر فروع أذنيك من الخلف، وهكذا تكون قد مسحت برأسك. ولكنك لو مسحت ببعض رأسك ولو من غير أذنيك أجزأك، لكنك تركت الأفضل كما نص الشافعي على ذلك. ثم تغسل رجليك، تبدأ باليمنى، وإذا بدأت باليسرى جائز، لكن الأفضل اليمنى، إلى الكعبين، أي مع الكعبين. ثلاثا، فإذا توضأت مرة واحدة أجزأك، مرتين أفضل، ثلاث أكملوا الفضيلة. فإذا زدت عن ثلاث فقد أسأت وظلمت، فقد توضأ النبي ثلاثا وقال الوضوء هكذا، فمن زاد فقد أساء وظلم. ولا تلتفت للوسواس الذي يخلص عند ذكر رب الناس، فتعوذ بالله منك وأقبل على وضوئك ولا تلتفت. وإذا كان على رأسك عمامة ملتفة يصعب خلعها، فتمسح عليها أو على مضارة من رأسك ثم عليها. والمرأة إذا كانت متخمرة كما جاء عن ابن سلمة تمسح على غطائها، توضأ بحضرة الرجال في الطرقات ودار الظهر للرجال، فتوضأ ثم إذا جاء رأسها تمسح على خمارها، ولا يلزمها قلع خمارها، تكشف رأسها أمام الرجال، وتخوى تفعل ذلك ولو كانت وسط النساء إذا كان تحتاج إلى الخمار لتخرج سريعا. فإذا توضأ هذا الوضوء الذي جاء عن عثمان رضي الله عنه وأقبل على صلاته لا يحدث فيها نفسه، ركعتين تسمى سنة الوضوء، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اللهم لنا سألك من فضلك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى أمته، أمة الإجابة، أن يحسنوا صلاته ولا يتهاونوا فيها فينقروها كنقر الغراب، فإن صلاتهم تبطل حينئذ. ينقر صلاته فلا يطمئن في سجوده، ينقر سجوده نقرا عياذا بالله، ولا يلتفت فيها كالتفات الثعلب، وألا يبرك كبروك البعير فيها، وألا يبسط يديه في السجود كما يبسط ذلك الكلب. أترون الكلب يضع مرفقيه على الأرض، فالنبي رأى رجل فعل ذلك، قال ضع يديك على الأرض وارفع مرفقيك ولا تبسطها على الأرض كلها، بل ارفع مرفقيك وضع يديك على الأرض. ونهى عن الاختصار في الصلاة، أن يضع يده على خاصرته في الصلاة، نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أقبل على صلاته حرص اللهم صل عليه، وهو القائل كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. أن يضع سترة بين يديه، واتفق الفقهاء أن لا يجعلها تصمد أمام عينيه صمدا، بل قليلا ذات اليمين قليلا ذات الشمال، حتى لعله لا يتشبه بعادة الأصنام، فيضعها قليلا ذات الشمال قليلا ذات اليمين. هذا اتفق عليه الفقهاء رحمهم الله. وطول الستر شبر ونصف أو شبران، وسنفها مثل الرمح، فإن الذي كان يخرج إلى الصحراء ويصلي للعنزة. وفائدة الستر عظيم، فإن الشيطان لا يستطيع أن يمر بين يديك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها، فإن الشيطان يمر. فإذا غرستها بين يديك لا يستطيع الشيطان أن يمر بين يديك، فحافظ على صلاتك من أن يمر بين يديك أحد، فإذا أراد أن يمر فادفعه، فإن لم يقبل وأراد أن يجتاز فقاتل، يعني ادفعه ولو بشدة، فإن معه شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سيدنا الخدري. وإذا مرت المرأة بين يديك ولو في الحرم المكي بطلت صلاتك وعليك بإعادتها، إلا أن تكون في مكان في زحام لا تستطيع أن تصنع شيء، فالمشقة تجلب التيسير. أما تصلي آخر الحرم المكان فضاء وتمر المرأة بين يديك وتقول حرم حرم لا تقطع الصلاة فيه، فهذا لم يفعله أحد من الصحابة، بل أنس كان يضع السترة في الحرم المكي، وهذا يدل على عنايته بالسترة وعلى ترك وعلى تخلية مكانها من أن يجتاز بينه وبين قبلته أحد من الناس. فحينئذ ضع السترة بين يديك وكبر وارفع يديك إلى حدوى منكبيك، والسترة مقدار أمامين يديك إليها ثلاثة أذرع، واقترب منها ولا تصلي وسط المسجد، تقول ستر بجدار المسجد. هذا لم يفعله أحد من الصحابة، لا النبي ولا الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنه. فإذا أردت أن لم تجد سترة، اجعل سترة رجل، صلي خلف الفضاء ولا تصلي بالفضاء، لأن الشيطان يمر بين يديك وأنت لا تشعر. إذا ضعت السترة وصليت خلف أحد أو ورا عمود، امتنع الشيطان المرور بين يديك. وإنه إذا مرت المرأة والكلب الأسود والحمار بين يديك بطلت صلاتك وعليك بإعادتها، لما روى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة الرجل إلى إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرحم، وهي نحو شبرين أو شبر النصف. نعم، يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض يعني البالغة، أما إذا كانت بنت صغيرة مرت بين يديك نعم، لكن إذا مرت لا تنقطع صلاتك حتى تكون بالغة. وكذا الحمار والكلب الأسود، لأنه قال أنه شيطان. فأقفل على صلاتك يا عبد الله، واجعل بينك وبين سترة، ولا تضع في قبلتك ما يشغلك عن الصلاة كالزخارف والتحف والمشغلات كاللوح الفنية أو المرآة أو الناس يتحدثون أو رجل نائم يصلي خلفه وهو يتحرك ولا بأس به، ولكن لا تصلي في مكان قد يشغلك إلا أن لا تجد إلا هو. فاتقوا الله في صلاتكم عباد الله، فإنها أول ما تسألون عنه يوم القيامة، كما في ما هو الترمذي في صحيح جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه الناس يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وفسد. ثم يقول رب سبحانه وتعالى: انظروا لعبدي هل لعبدي من النوافل. بعض الناس لا يهتم بالسنة الرواتب مع أن تكمل الرواتب الفرائض، فإذا كان له نوافل كملت الفريضة. ثم يكون سائر عملي على إثر ذلك. أسأل الله أن يبيض وجوهنا وإياكم بطهور ووضوء وصلاة نخشع فيها لرب الأرض والسماوات، والذي جاء ذكرها فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن طهورها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تغش كبيرة. هذه الصلاة الواحدة، لكن إذا حافظ اليوم والليلة كل يوم على خمس صلوات وأداها كما ينبغي، فذهب العلماء بعض العلماء أن تكفر سائر الخطايا كبيرها وصغيرها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعلاقة والغنى، اللهم أنفسنا تقواها، زكها أنت خير زكاها، أنت وليها ومولاها. وحمد